الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يشدد على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا على وجه السرعة. الحشد الشعبي يعلن العثور على صواريخ كانت معدة لشن اعتداءات في شهر رمضان. وحماس تعلن استعدادها لأوسع طيف فلسطيني لتشكيل قائمة وطنية موحدة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا هي التي أوجدت جماعة داعش الوهابية وقدمت لها الدعم، مشددا على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا بسرعة. وأضاف السيد الخامنئي في خطاب بذكرى المبعث النبوي الشريف أن الوجود الإيراني في العراق وسوريا استشاري وليس عسكريا، ومشيرا إلى أن واشنطن تمتلك أكبر ترسانة نووية بالعالم وتدعي معارضتها للأسلحة النووية. وفيما يخص الوضع في اليمن، قال قائد الثورة إن الشعب اليمني اتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمواجهة العدوان فاتهموه بالإرهاب، منتقدا بشدة مواقف الأمم المتحدة بشأن العدوان وعدم إدانتها الجرائم بحق الشعب اليمني. عثرت قوات الحشد الشعبي في العراق على نحو 90 صاروخ كاتيوشا بمنطقة جرف النصر شمال محافظة بابل، وقالت أن الصواريخ كانت معدة لشن اعتداءات في شهر رمضان. بدورها ضبطت الاستخبارات العسكرية 13 منصة لإطلاق الصواريخ شمال شرق حديثة بمحافظة الأنبار، كما ألقت القبض على إرهابيين كانا يخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي بالفلوجة. ومن جهة أخرى، ذكر مصدر أمني أن الدواعش ارتكبوا جريمة فجر اليوم في منطقة جنوب تكريت أسرت عن مقتل 7 أشخاص كلهم من عائلة واحدة. جددت القوات التركية هجماتها بالقذائف الصاروخية على مدينة تل رفعت والعديد من القرى بريف حلب شمال سوريا. وقالت وكالة سانا للأنباء أن القوات التركية ومجاميع من الإرهابيين اعتدوا بقذائف صاروخية على المنازل بمدينة تل رفعت وثلاث قرى بالمنطقة. كما ذكرت وكالة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي سرقت كمية جديدة من القمح المخزن في صوامع تل علو بريف الحسكة الشرقي، بعد أن سرقت قبل أيام كمية من القمح عبر أكثر من 20 شاحنة محملة من الصوامع ذاتها وأخرجتها إلى شمال العراق. حذر وزير الداخلية اللبناني من خطورة الوضع الأمني في بلاده في ظل تدهور الأوضاع المالية للمؤسسة الأمنية. وقال محمد فهمي: نحن في الحضيض نتيجة الوضع المالي الصعب الذي تعانيه مؤسسة قوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن المخرج من الأزمة يتمثل بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد. وعلى مدى أسبوع كامل واصل المتظاهرون بلبنان حرق الإطارات وحاويات النفايات وإغلاق الطرق احتجاجا على انهيار العملة الوطنية والوضع الاقتصادي السيء والجمود السياسي الذي يسود البلاد. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة مستعدة لتشكيل قائمة وطنية موحدة من أوسع طيف فلسطيني، ويؤكد أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات تضم الجميع. وفي سياق متصل، أعلن بيان مشترك لحركة فتح الانتفاضة وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية والحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري الشروع في حوار شامل في فلسطين والتوصل لرؤية واستراتيجية وطنية ينبثق عنها برنامج وطني. ومن جهة أخرى أقرت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بعد أن كان القدوة أعلن في الآونة الأخيرة نيته تشكيل قائمة منفصلة عن الكتلة الرسمية لحركة فتح، وذلك لخوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في آيار مايو القادم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
هي أزمة تعصف بحركة فتح، ظن البعض أن قيادة الحركة ستقدر على لملمة الشمل وراء بالصدع وإنهاء الأزمة في 48 ساعة، لكن الأمر لم يكن كذلك. فعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة أصر على موقفه، ومحمود عباس رأس الحركة أصدر الأمر بفصل الرجل من الحركة بوصفه مخالفا للرأي العام وضاربا بقراره أسس الوحدة. وهكذا ينضم القدوة إلى محمد دحلان في معركة انتخابية بين حركة فتح الرسمية يمثلها محمود عباس وقوى فتح المنفصلة يمثلها دحلان والقدوة.
ناصر القدوة خرج عن الإجماع الفتحاوي، وكان القرار من قرار اللجنة المركزية حسب النظام الداخلي لهذه الحركة من وفصله من حركة فتح، ولا رجع في هذا القرار.
على مدى ساعات وساعات انتظر الصحفيون كلمة من القدوة، لكن الرجل ظل يلوذ بصمته العميق. وقد يكون الهدف من الصمت التشاور مع من حوله ومن غادروا أرض فتح إلى أن تحدث باغتضاب.
أنا من جانبي سأبقى فتحاويا حتى العظم، وما حدث لن يغير في هذه الحقيقة على الإطلاق، وأنا بطبيعة الحال أيضا سأبقى حريصا على مصالح الحركة، ولكن قبل ذلك على مصالح الوطن، لأن الوطن هو الأساس والحركة موجودة عشان الوطن. وأنا أيضا أتطلع للمستقبل حين يصبح ممكنا إعادة النظر في كل هذه الأمور بما في ذلك هذا القرار وغيره من القرارات الأخرى التي يجب أن تتغير.
لكن السيناريو سيبقى مفتوحا لمشاهد متوقعة وغير متوقعة. قد يكون السلبي فيها أن فتح باتت برؤوس وإن رفض المصطلح المقربون من محمود عباس، والإيجابي أن المنافسة ستفرض على الجميع تقديم أفضل ما عندهم.
أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن عدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة، إضافة لأسلحة جديدة، خلال معرض للصناعات العسكرية في صنعاء. ولدى افتتاحه المعرض قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط إن هذه الإنجازات تعد يدا ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني، مشيدا بالإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية. صوت البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قانون بشأن حالة حقوق الإنسان المزرية في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور المزري لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، مشيرا إلى استمرار العقوبات والاعتقالات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية. الحملة التي جاءت تحت شعار في أعناق الجميع أكدت أن الدفاع عن المظلومين في سجون آل سعود هو واجب إسلامي وإنساني، مذكرة بجريمة قتل الشيخ نمر بقر النمر على أيدي النظام السعودي. وصلنا إلى الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يشدد على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا على وجه السرعة. الحشد الشعبي يعلن العثور على صواريخ كانت معدة لشن اعتداءات في شهر رمضان. وحماس تعلن سدادها لأوسع طيف فلسطيني لتشكيل قائمة وطنية موحدة. وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مبعث النور. بعث النبي وصوتنا الصلوات، فنزف لحنا شدوه البسمات. اقرأ اقرأ رسالة خالق لحبيبه، أنت المؤيد أجرك الحسنات. واحمل لواءك بيرقا لا تختشي، أنت النبي كتابك الآيات. وصن الأمانة ثقلها لخليفة، أبلغ بفكر يستفيق سباتي. خذ يا محمد، خذ يا محمد للكتاب بقبضة، وادع الأنام بوصلها الركعات. في يوم بشرى للنبي ومبعث، نحييه ذكرى نقتديه بذاتي.
النور بمكة والضاء وسجى الليل وتراءى نور وسناء طرق الليل. والنور بمكة والضاء وسجى الليل وتراءى نور وسناؤه من جبريل أمين الوحي. نور بدا جاء إلى محمدنا وله قصدا من جبريل أمين الوحي. النور بدا جاء إلى محمدنا وله قصدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان أينما كنتم، نحييكم ونبارك لحضراتكم هذه المناسبة الطيبة، ذكرى مبعث النور، مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بباقة للورود المعطرة بأريج الإيمان، وهي مقرونة بدعائنا لكم دوما بالخير والسعادة والإيمان. نحييكم من إذاعة طهران، وهذا اللقاء بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف الذي سنكون مع حضراتكم إن شاء الله لإحياء هذه المناسبة الطيبة، آملين لكم التفاعل والمشاركات الطيبة في فقرات لقائنا لهذا اليوم. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير في هذه الذكرى الطيبة. مستمعين الأكارم، هذه المناسبة الطيبة التي نعيشها في ذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج مبعث النور. أيها الأفاضل، لقد عاشت الجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية مرحلة من أسوأ مراحل حياتها وشؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعانت فوضى عامة في كافة أمورها. أصبح الشرك والجهل والفساد الأخلاقي من أبرز ملامح هذه الفترة من عمرها، وانشغل الناس فيها بالصراعات التي أدت إلى حروب طاحنة بينهم. والحالة الدينية للجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية كانت قائمة على الوثنية التي تعمقت جذورها فيها، وكانت عبادة الأصنام هي الديانة الغالبة عليهم آنذاك. فرغم وجود أفراد من الموحدين عرفوا في مكة بالأحناف وهم بقايا من العرب، كانوا يدينون بدين إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، واليهودية كانت متواجدة في اليمن ويثرب المدينة المنورة، وكذلك كانت النصرانية موجودة في نجران وأطراف الشام. ولم يسلم أي من تلك الأديان حقيقة من التحريف الذي طرأ عليها عبر الزمن، فانطوت على كثير من الشرك والمغالطات وكذلك الضلالات، فنفرت منها النفوس. لكن عاشت البشرية عامة والجزيرة العربية خاصة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلالات الشرك والجهل، وفشى فيها الفساد. دارت الحروب على أسباب واهية، وأصبحت البشرية على شفا حفرة من النار تحتاج إلى من ينقذها وينتشلها مما هي فيه. وهنا آن أوان البعثة المحمدية، وظهرت بشريات الصبح والنور، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا من اختاره الله للهداية، هداية البشر، وأسعد الله أيامكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وهذه هي التغطية الخاصة مبعث النور التي تختص بذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حينما بلغ الرسول الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 40 من عمره، أتاه جبرائيل عليه السلام في غار حراء، فألقى إليه كلمة الوحي وأبلغه بأنه نبي هذه البشرية والمبعوث إليها. وإن أول آيات القرآن الكريم التي قرأها جبرائيل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي من سورة علق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد تلقيه صلى الله عليه وآله ذلك البيان الإلهي، عاد النبي إلى أهله وهو يحمل كلمة الوحي، وهذه المسؤولية الأمانة التي كان ينتظر شرف التكليف بها. فعاد واضطجع في فراشه وتدثر ليمنح نفسه قسطا من الراحة والاسترخاء ويفكر ويتأمل فيما كلف به. فجاءه الوحي ثانية وأمره بالقيام وترك الفراش والبدء بالدعوة والإنذار، إذ جاءه هذا الخطاب في قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. انطلق رسول صلى الله عليه وآله وسلم مستجيبا لأمر الله تعالى مبشرا بدعوته، وكان أول من دعاه إلى سبيل الله وفاتحه هي زوجته السيدة خديجة بنت خويلد وابن عمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان صبيا في العاشرة من عمره، فآمن به وصدقاه، ثم آمن به مملوكه زيد بن حارثة، فكانت النواة الأولى لبدء الدعوة الإلهية الكبرى. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يختار أصحابه فردا فردا، ولم يوجه دعوته إلى الجميع في تلك المرحلة إلى أن جاء الأمر الإلهي وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأت دعوته العلنية. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذه التغطية الخاصة لمبعث النور، مبعث الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عام وأنتم بخير مستمعينا الأكارم. ننتقل لاستضافة حبائنا الأكارم ومشاركاتهم الطيبة في هذا البرنامج، الأخ الفاضل سجاد علاء من العراق، مستمعنا الكريم. نحييك أخي سجاد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فاضل، تحية طيبة معطى بعصر الصلاة على محمد وآل محمد، لك ولكادر إذاعة طهران الحبيبة الطيبة المباركة، ولكل المستمعين والمستمعات الأكارم.
حياك الله أخي.
تصيبي هذا المساء بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، نبعث أزكى آيات التهاب تبريكات إلى مقام مولاه بالعصر والزمان، راجعنا العراق شيعة أمير المؤمنين وإلى العالم الإسلامي في كل مكان، وأيضا نبعث لكم التهاني في هذه المناقشة.
أحسنتم أخي، بارك الله بك أخي، وأشكرك جزيل الشكر على رسائل التهنئة الجميلة التي تبعثها إلينا في يوم المبعث الكريم. وإن شاء الله نتوقف نحن مع هذا البرنامج لنستضيء بنور رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سجاد علاء من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا لك. هل لديك رسالة أخرى يا سجاد؟ طيب نكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم.
بعثت إلهي نبوية، الله تجمع فيها الخير كله واكتمل، الله بعثت إلهي بعثة نبوية، الله تجمع فيها الخير كله واكتمل، الله فأرسلت خير الناس خلقا وسيرة، وأنت له ربي اصطفيت من الأزل، الله وأنت له ربي اصطفيت من الأزل، الله فيا ملك الناس فضله يرتجى، الله ويا من لدى المخلوق أمره يمتثل، الله ويا مرسلا للخلق شمس هدايته، الله ويا باعث
الله. أغثنا بحق الهاشمي محمد، فليس لنا إلا حنانك من أمل. أغثنا بحق الهاشمي محمد، فليس لنا إلا حنانك من أمل. وليس لنا إلا النبي وآله، بحبهم ننجو إلهي من الزلل. الله بحبهم ننجو إلهي من الزلل. الله إلهي فمن لي غير عفوك منقذ. الله إذا مدنا موتي وعمري قد رحل. الله وأضحى مكان القاص قبري مسكني. الله وفي اللحد يا خلاق شخصي قد أفل. الله وخلفني الأهلون وحدي بحفرتي، وجاءني الأملاك والكل قد سأل.
اللهم صل على الهادي محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، مرة أخرى نحييكم ونبارك لكم هذه المناسبة الطيبة والعظيمة والجميلة في ذكرى مبعث النور، مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لكم ولتواصلكم الطيب والرائع معنا، إن شاء الله سأتوقف عندها وسنقدمها لحضراتكم في وقتنا هذا مستمعينا الأكارم. لكن في هذه اللحظات ينضم إلينا سماحة الشيخ فرحان الساعدي، الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق. أرحب بكم سماحة الشيخ فرحان الساعدي، كل عام وأنتم بخير بذكرى مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله. السلام عليكم.
حياكم الله، بارك الله بكم، سلمكم الله، أحسنتم.
شكرا لهذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا. كيف تقرؤون حقيقة هذه المناسبة الطيبة، وما هي الرسالة الأولى التي توجهها لنا وللمستمعين الأكارم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرسالة هي نفس الأبيات التي استهللتم بها، الحديث عن الآخرة، الحديث عن القبر. الله عندما خلق البشر على الأرض كلفهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الذهول عن هذا الهدف بهموم العيشة وبالتفكير والفكر، الفكر اللي يقود الإنسان أحيانا إلى ادعاء السخافة التي يجب أن تقدم أجوبة علمية وغير روحية. طبعا هي الأجوبة ليست علمية، هي فرضيات تقوده إلى الابتعاد عن الإيمان. هذه الرسالة جاءت لتعيد الإنسان إلى الحقيقة، وأنه مخلوق لله، والله يريد منه الإيمان به وعبادته، وإلا فإنه يتيه في هذا السؤال المرير: ما الهدف من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا كذا؟ ويتيه ويغرق في بحر من الكآبة والحزن بسبب انتفاء الهدف، فيقول الحياة عبثية. إذا رجع إلى هذه الرسالة المباركة تقدم له الإجابة عن كل تلك الأسئلة.
نعم، أنها نعمة إلهية نعيشها، حيث من الله علينا بنعمة رسولنا الكريم وهدايته، نشكره سبحانه وتعالى. لكن هذا اليوم، يوم البعثة المباركة، اليوم العظيم الذي هو يكون إن شاء الله مبارك لجميع المسلمين، برأيكم ما هي الأسباب التي تحيل دون الاحتفاء به كسائر الأعياد من قبل المسلمين؟
هناك قضية، اسمح لي أن أضرب مثلا عنها. مثلا زيارة القبور، تجد في الذهبي أن مروان يوبخ تارة أسامة بن زيد وتارة أبا رافع لأنهم يصلون عند قبر النبي. هذه تفتح لك مفاتيح. إذن هذه زيارة قبر النبي والموقف منها ليس كما ادعوا فيما بعد من أدلة، وإنما السلطة أرادت أن تمنع العلاقة بالنبي فاستخرجت هذه أدلة الباطلة. حتى في سؤالك، السلطة أرادت أن تمنع ذكر النبي وآل البيت، فحرمت الاحتفالات، حرمت الذكرى، حرمت القبور، هذه وسيلة للقطع بالجذر. الجذر إذا بقى مجرد عبادات يصير جاف، بدوي. ولذلك هذه الديانة تتناسب مع الديانة التي استنسخوها وقالوا أنها تشبه الإسلام. هذه توافق مبادئ الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا. هذا لا يمكن أن يؤمنوا، لأنهم من الجفاء، من الجفاء والجفوة والغلظة، بحيث لا يمكن أن يعودوا بهذه السلسلة. هؤلاء يفهمون العنف الذي يمكن أن يقدمه السلطان، لذلك انسجموا كثيرا مع ديانة السلطان. أما الديانة الربانية فحتى لو أنهم لم تمارس عليهم ضغوط فما كانوا ليعتنقوها. فلذلك لجأوا إلى مجموعة عوامل، الحديث عن حرمة الزيارة، والحديث عن حرمة زيارة القبور، والحديث عن حرمة القبور وحرمة الاحتفالات، فيما يعلمون أن طبعا هم حاسبين لكل شيء حسابه، حتى ظهر الإمام المهدي هم حاطين مواصفات الإمام المهدي كلها حاطينها برجل سموه الدجال، حاسبين حساب للمستقبل حتى ذا يظهر يقولون هو هذا اللي تكلمنا عنه. إذا ما الواحد التفت لمؤامرتهم وخضع لمن دفعوه إلى حبه وللبدائل التي صنعها الله، بدائل للذين صنعهم الله، يعني بدائل للنبي ولآل البيت، وواحد كأنه يملي على الله القرآن وافقني ربي، وفي حديث آخر يقول وافقت ربي، لكن ما وافقني ربي حلوها، يعني أنا أكتب شيء كالقرآن والله يقول لي هاي خوش حاجة خلي بالقرآن. الإنسان في وفق هذا الضلال يأخذ نفسه إلى المجهول. إذا أراد أن يؤمن بهذه الرسالة عليه أن يتخلص من هذه الخزعبلات.
طيب أودي أتوقف عند هذه الإشكالية التي يطرحها البعض، يعني يقولون أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات هي بدعة وكل بدعة في النار. ما رأيكم في هذا الصدد شيخنا الكريم؟
والاحتفال بالعيد الوطني والنشيد الوطني، ومن أين جاءهم أن المباح بدعة؟ من أين؟ الأشياء مو كلها حلال وحرام، أكو مباح، المباح ما بنصوص، الأشياء المحرمة هي التي تستدعي نصوصا. البدع في أمور الدين هذه صح من أمور الدين، لكنها ترسيخ لأمر الإسلام كما قال الصادق عليه السلام، هل تحيون أمرنا؟ رحم الله امرئ أحيا أمرنا. شلون تحييه؟ يعني إلا من تجي المناسبة تقول يا جماعة لا تحيون اليوم، خلونا نحيي باكر. جاء من باب يقولون عبور موسى في اليوم اللي قتل فيه الحسين، فيستبشرون ويفرحون إلى حد أن الكراجكي في التعجب، كراجكي رحمة الله عليه، يقول كانوا في قرطبة يضعون رأس بقرة على رمح في يوم العاشر من محرم ويدورون حوله ويرقصون. يجي الأمر إلى الهرم واحتفال بعبور موسى الذي لم يعبر وفق التاريخ الهجري، كان عندهم سنة عبرية. ده أنا في نظري المؤمن الحقيقي لا يلتفت إلى إشكال أبدا من إشكال هؤلاء الأعداء. إذا كان الأمر يتعلق بعمر موسى فما علاقة القرطبة برأس بقرة يوضع على الرمح ويرقص حوله ويذكر اسم الحسين إلى أن الله رفعهم من مكانهم وشتتهم وشتت شملهم في قرطبة وغرناطة؟ وصدقني إذا طال حتى لا يطول الزمان، ألف سنة ألفين سنة، سيتشتت شمل كل الذي يفرح بأحزان أهل البيت والذي يمنع الفرح بأعياد ومناسبات أهل البيت.
نعم أحسنتم، أشكركم جزيل الشكر سماحة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لكم، رعاكم الباري.
ملكوت روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث، فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث، في الكائنات سنا وروحا تمكث. تيقنت نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث. آمنت يا مولاي باسمك مخلصا وأنا بنهجك ممسك متشبث. الكون منهدم ظلاما خانقا لكن نورك في الجهات يؤثث. فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث. في الكائنات سنا وروحا تمكث.
اللهم صل على الهادي الأمين محمد عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. حياكم الله مستمعينا الأكارم في مبعث النور، نكون مع حضراتكم اللقاء لإحياء هذه المناسبة الطيبة، مبعث الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا للمشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. الأخت الكريمة ومعالي من البحرين كتبت لنا في مبعث النور العظيم والنهج النبوي القويم والصراط السوي المستقيم، أهنئكم وأهنئ الأمة الإسلامية جمعاء والمراجع الكرام بالمبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير وفي انتصار دائم بإذن الله تعالى للأمة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله. ومعالي من البحرين بارك الله بك ومعالي، شكرا على التواصل الطيب. كما أشكر الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول كل عام وأنتم بخير، وبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمثل النور الذي لا ينطفي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد أخرج الله تعالى العالم برسول الله من الظلمات إلى النور، وسوف يعود الإسلام بالنور المحمدي على أيدي آل بيته سفن النجاة. اللهم عجل وليك الفرج. ويقول شكرا لإذاعة طهران العربية التي تهتم بمثل هذه المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وهي رسالة لكل الأمم رحمة للعالمين. بارك الله بكم ونصر بكم الدين وأعاد شوكة الحق قوية منتصرة. حياك الله يا أخي أبو محمد صديق الإذاعة على هذا التواصل الطيب. حسن محمد المؤيد من اليمن، نرفع أسمايات التهاني والتبريكات بذكرى المبعث النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، كافة إخواننا الأعزاء عاملي إذاعة طهران المباركة، جميع محبي وأتباع آل البيت عليهم السلام والأمة الإسلامية جمعاء. محمد من أنار الكون طلعته وأصبح الكل مسرورا بمرآه، الفاتح الخاتم المختار من مضر من أيدي الله بالقرآن دعواه. شكرا جزيلا الأخ الفاضل على إرسال هذه الأبيات الطيبة. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. ألف تحية لك يا أخي مصطفى وصديقي العزيز الفاضل، حياك الله يا حسن. شكرا جزيلا على إرسال الرسائل الطيبة والجميلة. إلى السيد أمين الموسوي الرسالة التي بعثها إلينا من العراق رسالة صوتية نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بحال التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية بالذكرى العطرة للبعثة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. هذه المناسبة العطرة التي تجمع كلمة المسلمين، ومن المفترض أن يتعلم الناس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق التي جاء بها رسول صلى الله عليه وآله وسلم نراها مع الأسف مفقودة في الكثير من المجتمعات، ونرى أكثر الناس بعيدين عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاق أهل بيته والصالحين من أمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المناسبات الشريفة ونحن في خير وصحة وسلامة وعافية، ونسأل الله أن يرفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات هذا الوباء وكل بلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وأن ينصرنا على أعدائنا المستكبرين والصهاينة والتكفيريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين.
حياك الله السيد أمين الموسوي من العراق على هذه الرسالة التي بعثتها إلينا. نبقى في العراق مع مشاركة الأخت الكريمة أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يوم المبعث هو يوم عظيم، ونبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى بعثة الرحمة العميمة، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحيي الأمة الإسلامية ونبارك للمراجع الدينية بهذه الذكرى العظيمة. والدور الذي بعث فيه النبي هو دعاء النبي إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله استجاب دعوته حيث قال النبي محمد: أنا دعوة النبي إبراهيم عليه السلام. والنبي كان محل دعوة إبراهيم عليه السلام، ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والنبي بعث ليمن علينا بالتحرر حيث كنا عبيدا فحررنا. والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك على خلق عظيم. وإن بعثة رسول الله في 27 من شهر رجب هي أهم حدث في التاريخ، تاريخ الإسلام. وبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملت لنا الحياة والنور الذي ينور كل شيء. فصلاة الله وسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع الحسين جمهورية العراق بابل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لهذه الرسالة الصوتية أم علي من العراق التي جاءتنا وقد وصلتنا إلى اليمن. نجيب صالح علي الذي يقول: الحمد لله الذي بعث إلينا هذا النبي الأمي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والذي غير مجرى حياة البشرية من أمة تعبد الأصنام وغيرها من الديانات إلى عبادة الله الواحد القهار ملك الملوك رب السماوات والأرض. ولكن المؤسف أن الجاهلية عادت إلى جزيرة العرب بعد أن اختار الله هذه الجزيرة لنشر الدين إلى العالم كله، إلا أننا في اليمن الإيمان لبيك يا رسول الله. شكرا جزيلا أخي نجيب صالح علي من اليمن على هذا التواصل. وننتقل إلى سوريا، الأخ عدنان الصحناوي معنا والتحق بركمنا. عدنان، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته أجمعين.
اللهم آمين.
نحمد الله سبحانه العلي القدير الذي من علينا ببعث رسولنا الكريم الذي جاء بوقت كانت الجاهلية تعم أقطار الأرض، فأتى رحمة للعالمين. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان رحمة وكان نذيرا ومبشرا وشفيعا. نسأل الله عز وجل العلي القدير أن يكون وآل بيته شفيعا لنا يوم القيامة يوم الحشر، وأن نورد حوض رسول الله والعطرة الطاهرة، ونهنئ الأمة الإسلامية وجميع أقطار العالم الذين يعبدون الله ويقولون لا إله إلا الله محمدا رسول الله وعليا حجته ووليه. نسأل الله تعالى أن يكون شفيعنا يوم القيامة.
الله
حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أحسنتم، بارك الله بك أخي الكريم على هذه الرسالة الطيبة، شكرا جزيلا لك.
سلام عليك يا حبيب، سلام عليك. إمام الأنبياء يا ملاذ الأولياء أنت عنوان الجلال أنت سلطان الجمال أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين
يا حبيبي يا محمد
يا نبي سلام عليك
صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. مرة أخرى نعود إليكم مستمعينا الكرام ونبارك لكم هذه المناسبة الطيبة. وإلى اليمن المشاركة من منصر القارمة الذي يقول: مبعث الرسول الأكرم يعتبر هو أفضل يوم في تاريخ البشرية. الرسول هو الرحمة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يجب أن نتذكر أو تتذكر الأمة أين هي من دون الرسول، من دين الرسول الأكرم. هل نفذت وصاياه؟ هل طبقت تعاليم الدين نصا وروحا؟ لو رأى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حال أمته اليوم، هل سيكون مسرورا أم حزينا؟ قال الرسول: أخشى عليكم جاهلية آخرها أشد من أولها. فنحن في أيامنا هذه يجب علينا الحذر من الوقوع في براهن الجاهلية، ولا نخيب ظن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فينا. هنا الكثيرين الذين يدعون انتماءهم إلى أمة النبي محمد وهم يترامون في أحضان الصهيونية، كيف يمكن للإنسان أن يجمع بين موالاة الرسول الأكرم وموالاة أعدائه؟ بارك الله بك أخي الكريم على هذه الالتفات الطيبة. مهدي علي من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الرسالة الصوتية، استمع.
بعث بالحق محمد ثبت أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وانت أعبد من الناس وأحمد، أشكر دوم يا سيدي وأحمد الباري، دزك النعظم هدية زهو أشرق على العالم، بدرنا ثمين وما يقاس أبدا، بدرنا محبت من الطفولة، أجرت بدرنا محمد شرفا رب البرية. اللهم صل على
محمد وآل محمد
وآلي محمد. نهني ونبارك لكم عيد المبعث النبوي الشريف.
حياك الله أخي مهدي علي وصح لسانك، طيب الله أنفاسك على هذه الأبيات التي استمعنا إليها. زينب الدراجي التي أيضا نشكرها جزيل الشكر، ساهمتنا وبرسالة طيبة: هذا اليوم ليس يوم عيد فقط للأمة الإسلامية ولكن للبشرية جمعاء، فبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمت بركاتها الكائنات. عيد المبعث هو اليوم الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العالم كله على نمط الوظيفة الهامة التي ألقيت على كاهل من سبقه من الأنبياء ورسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. زينب الدراجي من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا، وألف تحية لمن يساهم معنا ويبعث الرسائل التهاني والتبريك. قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم. في الختام نقول إن هذه الذكرى العطرة تستوجب منا الوقوف بتأمل عند محطات من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الإسلام وتوحيد الله تعالى، نتأسى به في جميع مراحل حياتنا، خاصة هذه المرحلة الراهنة معبأ بالتيارات المنحرفة، ونستوحي منها الكثير من الدروس النافعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بحضرتكم إلى هذه الحلقة تحت عنوان الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد القانون الدولي. أهلا بكم مجددا أيها الأفاضل. يؤكد القانون الدولي أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ الكرامة وحقوق الإنسان ومنع الاحتلال والمساواة في الحقوق بين البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية بالتعاون مع المنظمة بغية إدراك مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في رفض الاحتلال وعدم التشجيع عليه، وفي تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. كما أن القانون الدولي يرفض الاستعمار والتمييز العنصري ويعتبره جريمة تستحق العقاب، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع ذلك وعدم السماح به، إلا أن تجليات وتطبيقات هذا القانون معطلة تماما في قضية الاحتلال الصهيوني لفلسطين المحتلة، كما أن هذا القانون لا يمكن التعاطي معه عمليا في الإجراءات العنصرية والتمييزية التي يمارسها ويقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني، سواء ضد الشعب الفلسطيني أو ضد اليهود الإثيوبيين أو الشرقيين أو ضد المسلمين وبقية المكونات الإنسانية الأخرى في العالم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرع تحت عنوان الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد القانون الدولي. أيها الأفاضل، رغم أن الكيان الصهيوني كيان استعماري محتل وغاصب وكيان عنصري قائم على التمييز والقتل والاحتلال، إلا أن الأمم المتحدة تصمت إزاء هذه الحقائق، بل إنها تتغاضى عن جرائمه وعن ممارساته الإرهابية والعدوانية والعنصرية. وقد كشفت احتجاجات اليهود الإثيوبيين والشرقيين مؤخرا داخل هذا الكيان الحقيقة العنصرية الجامحة لدى هذا الكيان، والتي لم تقتصر على الشعب الفلسطيني وحسب، بل إنها تطبق حتى على اليهود أنفسهم. وقد احتج اليهود في الكيان الصهيوني على العنصرية الممنهجة ضده لهم، حيث فتحت هذه التحركات وهذه الانتفاضات الأبواب على صورة أكثر عنصرية وبشاعة لمنظومة مجتمعية هشة تقوم على التفرقة على أسس قومية ودينية وإثنية. وأكد المتابعون للشأن الصهيوني أن الخروج بهذا الشكل العنيف والذي أدى إلى شل كيان الاحتلال لأيام مسألة ناجمة عن مسار طويل من المعاناة التي يواجهها اليهود الذين يواجهون التمييز والتعاطي العنيف والنبذ والرفض من قبل فئات المجتمع الصهيوني السياسي القادم من شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعامل الشرطة العنيف معهم ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع حالات قتل. هذا في وقت تزداد العربدة الصهيونية ضد أبناء القدس المحتلة، ولا سيما من جانب المستوطنين المتطرفين الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين وقذفهم بالشتائم والهجوم عليهم داخل محلاتهم التجارية قرب بوابة نابلس، في وقت لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لمواجهة الاحتلال وتطبيق القوانين الدولية ضده. إن صمت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني وأساليبه وانتهاكاته لحقوق الإنسان هي دليل على التواطؤ الدولي مع هذا الكيان وعدم احترام ما يسمى بالشرعية الدولية للقوانين التي سنتها وأوجدتها. وأخيرا يمكن القول في هذا المجال إن قانون القومية اليهودية الأخير أماط اللثام والزيف عن العنصرية الصهيونية التي أعلنت عن نفسها على الملأ، واستفز حتى الأقلية الدرزية التي حاولت الاندماج في الوضع الجديد، مما يوضح خطورة هذا الكيان ليس على المجتمع الدولي وحسب بل وحتى على اليهود أنفسهم. هذه الحقائق والتوجهات العنصرية والتوسعية لكيان الاحتلال تشكل أدلة دامغة على خطورة هذا الكيان، كما أنها تشكل رسائل إلى العالم وكل من يعتقد بأن كيان الاحتلال يمتلك أدنى ديمقراطية، حيث إن سياسة هذا الكيان لا علاقة لها بقواعد السلوك البشري والآدمي والإنساني، وهي تؤكد مرة أخرى على عنصرية وعدوانية الاحتلال وأنه غير مؤتمن ومخادع وكاذب ويستغل الآخرين لتحقيق مصالحه ويستخدمهم للتضحية بهم دون أن يمنحهم أي حقوق من أي نوع، لأن هذا الكيان قائم على التوسع والمصالح واستعباد الآخرين وخدمة الصهيونية والماسونية العالمية من عبدة الشيطان ومصاص دماء البشر. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وكانت تحت عنوان الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد القانون الدولي. إلى اللقاء.